أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أدلة الحج صفحة 163. ما زلنا في الإيجاز، في إيجاز الحج المحذوف لا بد أن يكون هناك دليل يدل عليه بلا أي دليل وقرينة، لا يمكن معرفة هذا المحذوف. فيقول: وأدلة الحذف وهي كثيرة. الأول أن يدل العقل على الحذف، ويدل المقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن العقل يدل على أن هنا حذفا، إذ الأحكام الشرعية التكليفية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. إحنا بينا شو التكليفية. دون الأعيان يعني دون الذوات. الحكم التكليفي متعلق بالأفعال، الصلاة واجبة، هذا فعل مو ذات، الصيام واجب، هذا مستحب، إذن يرجع للفعل. أما الأحيان يعني الذوات، نقول الخنزير عين نجاسة، رجعت للذات مو للفعل. نقول: الرجل قيم على المرأة، رجع للذات. نقول: الأب ولي أولاده، رجعنا للذات مو للفعل. فإذا الأحكام التكليفية تتعلق بالأفعال، والأحكام الوضعية تتعلق بالأعيان والذوات. لذلك يقول: فإن العقل يدل على أن هنا حذفا، إذ الأحكام الشرعية التكليفية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. فحينما يقول: حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات وليست فعل، والتحريم يكون منصبا على الفعل، يعني حرمت عليكم أكل الميتة، لابد أن يرجع للفعل. يعني هو يقول بأن العقل يدل على ذلك، الشرع يدل على ذلك، الشرع يدل على ذلك، الشرع يحرم أنه أكل الميتة، ما له شغل، هذا مو أمر عقلي، مو أمر فلسفي، أمر شرع. ذلك أنه أن يدل العقل، يقال لا، يدل الشرع هنا. والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل والشرب. فإذا قلنا الميتة نقول أكل، الدم نقول شرب. ما هو الجامع بين الأكل والشرب؟ التناول، تناول شيئا إما أكل وإما شرب. لذلك حرمت عليكم أكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير، فنأتي بشيء جامع، عنوان جامع بين الأكل والشرب، فنقول حرمت عليكم أو حرم عليكم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير، حتى يكون شامل للأكل والشرب. يعني قد يكون لبن لحم، لبن الخنزير مثلا، لبن الميتة مثلا، ما للأكل والشرب ما يحتاج يقول الألبان، هني ما نحتاج الألبان. تناولها الشامل للأكل والشرب. الله يسلمكم سيدي.
الشيخ
وشرب
الألبان ممكن بناقش صوت الدنيا.
لا، أنه لا، هو بس يقصد الشرب. الآن ليش مدخل الألبان؟ ما له داعي أنه يدخل الألبان في الموضوع.
الله يجزيك خير.
نعم، بس الآن ما ذكر في الآية هو يعني أكل لحم الخنزير، أكل الميتة، شرب الدم باعتبار سائل، ما أشار إلى اللبن، لأن قد يكون يقول أنه لبن الميتة يجوز شربه اللي حسب المسألة. فإن دخل الآن الألبان، الألبان ما له موضع، يعني قل التناول الشامل للأكل والشرب. فدل على تعيين المحذوف، فالتقدير حرمت عليكم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن هنا ذكر أنه حرمت عليكم الميتة، والميتة من الأعيان والذوات، والأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فإذا لابد من تقدير فعل هنا، والفعل نقدره بما يتناسب مع المذكور، فالميتة يتناسب معها الأكل، الدم يتناسب معه الشرب، ولحم الخنزير يتناسب معه الأكل. ونأتي بعنوان عام جامع بين الأكل والشرب وهو التناول. ثانيا، أن يدل العقل على الحذف وتعيين المحذوف، نحو وجاء ربك، فالعقل دل على امتناع مجيء الرب تعالى وتقدس. نعم، هنا العقل، دليل العقل، لأن الله عز وجل ليس بجسم حتى يتحرك، يذهب ويجيء، يصعد وينزل، وإذا أكو بعض التعابير في الروايات إنما هي بالمعنى المجازي وليس حقيقة، أو نقدر محذوف يكون معنى حقيقي ونقدر محذوف. وجاء ربك، إما مجيء مجازي وإما مجيء يعني أمر ربك، عذاب ربك، فنقدر بما يتناسب مع المعنى. ويدل على تعيين المراد أيضا، أي أمره أو عذابه. نعم، في عين المراد طبعا بما يتناسب مع الآية. طبعا هو يقول العقل قد يكون في تعيين المراد، نرجع إلى ما يناسب المقام من الألفاظ. العقل السليم. العقل السليم يعني عقل اللي يتناسب مع فطرة الإنسان. ثالثا، أن يدل العقل على الحذف وتدل العادة على التعيين، أي والعادة يعني وتدل العادة، العادة معطوفة على العقل، فأنت حط كلمة وتدل العادة على التعيين، نحو فذلك الذي لمتنني فيه. فإن العقل دل على أن فيه حذفا، إذ لا معنى للوم على ذات الشخص فيه، يعني في يوسف عليه السلام. أما اللي قال العقل، والعقل ما له دوره بما يتناسب مع المعنى، إنما نقول ذاك الذي لمتنني فيه، يعني في ذاك الشخص، إذن ليس هذا اللوم لا يكون على ذات الشخص، فإذن لابد عندي تقدير. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه، يعني لمتنني في حبه، لقوله تعالى قد شغفها حبا. هذا الاحتمال الأول، أن نريد أن نأتي الاحتمالات وبعدين يحدد أي احتمال هو الاحتمال الصحيح. إذا عندي في حبي أو في مراودته، لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه، فذلك الذي لمتنني في مراودته، أو في شأنه حتى يشمل الحب والمراودة، يعني العنوان الجامع للحب والمراودة، نأتي بعنوان الشأن. والعادة دلت على مراودته، لأن الحب المفرط أو المفرط اللي فيه زيادة، فيه إفراط وتفريط، إفراط فرط فيصير مفرط، يعني الزيادة يقصدون، ذاك يسمونه إفراط وتفريط، حب مفرط وحب عن مازي مفرط الزائد يقصدون المفرط اللي ناقص يصير ماذا الآن الزائد يتكلم عن الزائد يقول مفرط مفرط على كل لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لغلبة الحب المفرط على صاحبه فلا يجوز أن يقدر في حبه يعني إنسان تحب شخص ما يلومونك على الحب ما دام أنه ما يتحول إلى شيء عملي مجرد الحب ما يلام الإنسان على الحب هل يكون الحب موطن القلب إلا إذا أظهر وبدأت هناك آثار عملية مترتبة على الحب الحب جميل خلاص عرف أنت صدقت هو هذا يريد أن اللوم يكون على المراودة يعني هذا الحب ينقلب يظهر له أثر عملي فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا للحب ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة إذن لمتنني في مراودته فنقدر هنا يكون عندي محذوف مقدر وما يدل عليه هو العادة يعني أول شيء ذكر الاحتمالات بعدين فند الحب فند الشأن وقال أن المراودة هي المطلوبة أن يقع اللوم على المراودة يعني الأثر العملي للحب ويكون أثر عملي بحيث أن العادة ما تقبل العرف ما يقبله أن الإنسان امرأة تراود الفتاة فشيء ما يقبل هذا لذلك لاموها على المراودة مو على الحب لأن بعدين كلهم حبوه يعني العقل يدل على أن يوجد حذف هنا لأن اللوم لا يكون على الذات لأن قلنا أنه هل العقل يقول بذلك أو أنه شيء آخر شنو دور العقل في هذا المورد يعني مو أمر عقائدي حتى نبحث بحث عقلي الأمور العقائدية مثل رقم 2 نعم عندي عقل ودليل عقلي موجود أما هنا ما عندي دليل عقلي
حتى بالنسبة للاستقرار الحذف يومين سهل واحد ثلاثة صراحة واحد يقال يدخل هذه الموضوع
صح صح إنه مو العقل ما أنا شغل العقل في الموضوع يعني مو مثل استحالة اجتماع النقيضين هذا شيء عقلي مثلا أو مجيء الرب نعم شيء عقلي استحالة مجيء الرب لأنه ليس بجسم والأمر أمر عقائدي والعقل يستعمل في الأمور العقائدية مو في الأمور اللغوية واللي فيه عادة وعرف وكذا الأمر الرابع أن يدل العقل أو الدليل الرابع أن يدل العقل على الحذف ويدل الشروع في الفعل على تعيين المحذوف نحو بسم الله فإن العقل دل على أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء إن العقل بعشون لشغله اللغة أمر لغوي فاللغة دلت على أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء ما يكون دقيق من الآن الشرح العقل اللغوي يسمى رجعنا للغة العقل القائم على أساس معرفتك باللغة تبي تقول هذا بس مو عقل هذا مو تعريف العقل فإذن اللغة دلت على أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء والشروع في الفعل يدل على أنه الفعل الذي شرع الشخص فيه مثلا ففي الكتاب يقدر بسم الله أكتبه ما هو الفعل الذي شرعت فيه الكتابة فيكون التقدير هو الكتابة واللغة دلت على أنه لا بد من وجود محذوف لا بد من وجود متعلق إذن نأتي إلى اللغة يقول من بوجود متعلق ما هو هذا المتعلق الفعل الذي أريد أن أشرع فيه أريد أن أبدأ فيه يعني خوش نكتة ما هو الفرق بالنكتة البلاغية بين الفرق بين بسم الله أكتب وأكتب بسم الله فضل
بسم الله
سؤالك شنو الفرق بين بسم الله اكتب والجملة الثانية اكتب بسم الله؟ هلا شوف هو شيء سيء خليجه تفضل مرتبة علينا هذا تذكروا خمس ثواني قدامك.
شيخنا
اكتبوا
بسم الله
اكتبوا
ايه فعل
متأخر ندري هذا النقطة البلاغية شنو ندري متقدم ومتأخر هذا التقديم والتأخير ايش راح يعطينا
يعني تقديم
الجار والمجرور ذكر الدرس هذا الشيء انه شنو عندنا الحصر
الحصر
فاذا راح يصير يعني بسم الله فقط اكتب لا اكتب الا بسم الله اكتب بسم الله فقط يعني ما اكتب باي باسم اي شخص اخر باسم الشعب ما عندي باسم الملك ما عندي لا فقط الكتابه بسم الله اذن يدل على التقديم الجار والمجرور دال على الحصر فايهما ابلغ بسم الله اكتب او اكتب بسم الله اقول بسم الله اكتب لانه دال على الحصر لكن حينما تقول بسم اكتب بسم الله يعني تقدر باسم الشعب تقدر باسم الملك يعني تقدر بأسماء ثانية أما التقديم لا وفي الأكل بسم الله أأكل أو آكل إذا كان عندي همزتين متتاليتين أقول آكل أنا آكل وأنا أشرب اللي يعطونهم بالمدارس الحين ما أدري تغير أو نفس الشيء ما أدري إحنا على أيامنا مع حمد خلم ما يعرفون لأن الكلمات صعبة معطونهم يعني كلمات صعبة ما أدري بعد ما لحق ما أدري سألوا أبو عماد ممكن لاحق على شيء مع الكتاب مع الملة ألف لشيلة باع نقطة من تحت لاحقين على هذا بعد ما لحقتوا خامسا وعلى هذا القياس خامسا أن يدل العقل على الحس ويدل الاقتران بالفعل على تعيين المحذوف كقولهم للمعرس بالرفاه والبنين وذاك بالرفائي ما يقولون إحنا المعروف بالرفاهي ما أدري الآن رفائي أو رفاهي مراجعة اللغة اللي معروف الرفاهي ما هذا كله ما زين مراجع حجيت ويدل الاقتران بالفعل على تعيين المحذوف الآن المثال نطبق عليه كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب الهمزة تحت دل على تعيين المحذوف أي أعرسته والرفاء هو الالتئام والاتفاق يعني أعرست بالرفاء والبنين فإذا عندي متعلق فهنا العقل يدل على الحث نقول اللغة دالة على الحث لأنه الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق نفس النقطة الرابعة ويدل الاقتران بالفعل على تعيين المحذوف لأنه الآن هو معرس بعد أنه تعلق بالفعل الذي كان هو فيه فإذا أعرست بالرفاء والبنين والباء يعني بالرفاء هذه الباء حرف الجر للملابسة يعني شنو ملابسة يعني هذا مر عليكم في النحو والباء للملابسة مماثلة ما في مماثلة هني يعني لوجود علاقة بينهما الملابسة بمعنى العلاقة الباء للملابسة يعني لوجود علاقة بين الإعراس والرفاء ما يعني يحتاج إلى متعلق. هذا المتعلق عن طريق الباء لوجود العلاقة بين الرفاء والإعراس. لذلك يقولون بأنه لأدنى ملابسة، أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة في القطر موجود هذا، يعني لأدنى علاقة، حتى لو علاقة تكون بعيدة. الولد يقول سيارتي، يقول بيتي، مو بيت أصلا، بيت الأب، لوجود علاقة مع الأب، لوجود هذه الملابسة والعلاقة يضيف الشيء إلى نفسه. تقول بلدي، مو كل بلدك هو، لكن لوجود علاقة بينك وبين البلد، النسبة والعلاقة. يعني
بسم الله
يعني ما يكون أكو
بسم الله، يعني
أكو بسم الله مشابه للمشروع. طبعا لا، قرينة. شوف، أي شيء يكون ممكن يكون أكو اشتراك فيه لابد من وجود القرينة. فلما الواحد يشوفك أنت كتبت بسم الله الآن، بدأت تكتب بسم الله، تقول أكتب بسم الله، ومرة لا، أنت الآن تقول بسم الله أكتب الدرس الأول، فإذا ما قاعد تكتب بسم الله، فهناك قرينة في الكلام، قرينة مقالية أو مقامية. لا لا، لابد أنه قرينة، أنه تقصد أنك تكتب بسم الله. فإذا كنت تكتب كلمة بسم الله تبدأ تقول أكتب بسم الله، أنه يكون أكو قرينة قاعد تكتب بسم الله. هذا ما في تقديم وتأخير، هذا ما يفرض. أنه ممكن يصير نعم، يعني أنني كتبت فقط بسم الله، كتبت، فإذا أكو قرينة أنه أي شيء في اشتراك ممكن يتراود في الذهن، يخطر في الذهن معنيين ثلاثة أربعة، تحتاج إلى قرينة لتعيين المقصود. فهذا قاعدة عامة. هنا يعني أكو أنه أكو قرينة موجودة أنه لا لا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب. يعني البداية، يعني أول ما تشرح في أي عمل تقول بسم الله، كل ما لم يبدأ بسم الله ببسم الله فهو أكثر، حسب الرواية، بمعنى الرواية. فأي شيء تبي تشرح الآن، فأول ما تبي تبدأ الدرس تقول بسم الله، تبي تمشي مثلا بسم الله، تركب السيارة بسم الله، هذا المقصود. الدرس 13، الإطناب. شنو معنى الإطناب؟ ذكر شيء زائد، ألفاظ زائدة على المراد، قد تكون لفائدة وقد لا تكون لفائدة. وهو يحصل بهذه العبارات أولا الإيضاح بعد الإيهام، بعد الإبهام، ذكر الخاص بعد العام، التكرير، الإيغال، التذييل، التكميل، التتميم، الاعتراض، ونذكرها بالتفصيل. زدت في الإطناب، أنا صار عندي 8 أقسام، طبعا مصطلحات راح تصير. أولا الإيضاح بعد الإبهام، هذا واضح أن شيء مبهم وبعدين يتوضح، هذا واضح. بس بعض الكلمات الإيغال، تذييل، تكميل، تتميم، قد ما يكون واضح من نفس الكلمة. وله فوائد. ما هي فائدة أو فوائد الإيضاح بعد الإبهام؟ الأولى، يرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، مبهمة وموضحة متقابلة، إحداهما مبهمة والثانية واضحة. لا، موضحة يعني موضحة، الصورة ليست موضحة وإنما موضحة، اسم مفعول، فموضحة أو موضحة.
يعني كلام موجود في مبهم في
صورتين، واحدة مبهمة وبعدين توضحها، واحد من خلال المثال يتبين فيما بعد. الفائدة الثانية، يتمكن في النفس فضل تمكن، قل يترسخ في النفس، يتمكن يعني يترسخ، يترسخ في النفس فضل ترسخ لما خلق الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين وضح كان أوقع عندها، كان أكثر وقعا، كان أكثر تأثيرا. تأثيرا لا، أوقع يعني أوقع في النفوس يعني تأثيرا، كان أكثر تأثيرا، كان أكثر وقعا عندها، يعني ترسخ عندك أكثر لما يكون شيء مبهم. أقول لك 20، أقول لي 20 شنو؟ 20 طالبا، يترسخ معنى الطالب في ذهنك. الثالثة، تكمل لذة العلم بالمعنى، لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، نحو رب اشرح لي صدري، فإن نشرح لي يفيد طلب الشرح للشيء، وصدري يفيد تفسيره. إذا قال رب اشرح لي، اشرح لك ماذا؟ اشرح لي صدري. وللإيضاح بعد الإبهام موردان، المورد الأول التوشيع، إذا صار عندي مصطلح الآن التوشيع، وهو في اللغة لف القطن المندوف، قطن الفونة يسمونه وشع بالمعنى اللغوي، وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام، يعني في آخر الكلام، بمثنى مفسر باسمين، مثنى على نحو المثال، يمكن يصير ثلاثة، يمكن يصير أربعة، بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، نحو يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، فما هما الخصلتان؟ إبهام في الخصلتين، إبهام ما تدري شنو هو، ثم توضح الحرص وطول الأمل. هذا أسميه توشيع. الآن الروايات اللي فيها كذا، يحط لك نقطتين ويعطيك اثنين ثلاثة أربعة، فيه أربع خصال، إذن هذا من باب التوشيع، وفيه إطناب، فيه توضيح بعد الإبهام. تعلمنا شيء جديد. بدل شو؟ بدل بعض من كل. لا، الحرص بدل بعض من كل من خصلتان، والواو عاطفة، وطول الأمل معطوف على الحرص. لا، لأن في الإعراب نأخذ كلمة كلمة. نعم، المعنى في المعنى اثنينهم بدل، لكن في الإعراب الأول بدل والثاني معطوف، فيصير في المعنى كلاهما مع بعض يصير بدل، لأن مثنى بدل عن مثنى، ولكن في الإعراب يؤخذ كلمة كلمة حسب القاعدة، إلا ما يكون على نحو الحكاية، يكون في محل كذا شيء آخر. باء، المورد الثاني، باب نعمة على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، نحو نعم العبد أيوب، وأيوب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو أيوب. فبكلمة أيوب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والمعنى هو أيوب. بين هو أيوب والعبارة الآن بيّنت، نعم العبد أيوب، وإعراب أيوب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو أيوب. فلن في عبارة محذوفة بين العبارتين. وكذا عند من يجعله مبتدأ محذوف الخبر أي أيوب ممدوح. نعم العبد أيوب فيكون أيوب مبتدأ والخبر محذوف تقديره ممدوح أو الممدوح، بخلاف من يجعله مبتدأ قدم عليه خبره، يعني الجملة الفعلية تكون خبر مقدم لأن الكلام يكون حينئذ جملة واحدة وما يكون في إيضاح بعد الإبهام. إذا قلت نعم العبد أيوب تأخذ على إعراب أنه مبتدأ والجملة الفعلية خبر، هذا ما في شيء، جملة واحدة وما في أنه توشيع ولا أنه أقول ما فيه إيضاح بعد الإبهام. أما إذا قلنا نعم العبد تقول من هو هذا العبد، هو أيوب أو أيوب ممدوح أو أيوب الممدوح، فإذن كأنه في الإبهام مع الإيضاح، كأنه في النص عندك سؤال. فإذا قلنا خصلتان تسأل ما هما الخصلتان، وإذا قلنا نعم العبد تسأل من هو هذا العبد.
يعني شريف نقدر نرجع إلى الإبهام، الإيضاح في الإبهام أن جملتين.
لا. الجملة مو هذه
جملة
وثانية مش يكون جملة، أنه يكون أكو يكون توضيح، المهم يكون توضيح. يعني كأن قدر سؤال بالنص.
لا أقصد يعني حين أبو خشنفة يعني على مبتدأ، يعني كنا نعمل جملة خبر مقدم
ويوسف مبتدأ. فإذا كان مبتدأ لا مو هذا، لأنه إذا مبتدأ يعني أيوب نعم العبد، بعد ما تسأل من هو العبد، لأن يعني ذكرت أيوب أول جعلته مبتدأ. إذا قلنا أيوب نعم العبد الآن تقدم أو تأخر ما يأثر، لأن المبتدأ المؤخر بمنزلة المقدم. لو مبتدأ يعني أول شيء وإن أخرته، ولكنه مبتدأ مؤخر فهو مبتدأ، يعني يبتدأ الكلام به. فهنا لما تقول أيوب نعم العبد ما عندك بعد سؤال من هو العبد، لأن ذكرت العبد.
نعم
هنا ما في زيادة، ما في وجملة كاملة. أحسنت، هذه بعد النقطة الثانية أنها جملة كاملة، جملة تامة ما في إطناب، لأنه الإطناب أن يكون تكون هناك ألفاظ زائدة، ما عندي ألفاظ زائدة. هاي النقطة الثانية أحسنتم. ووجه حسن باب نعمة سوى الإيضاح بعد الإبهام إبراز الكلام في معرض الاعتدال أولا. روح للخامس، للهامش خمسة. ما معنى الاعتدال من جهة الإطناب والإيجاز؟ الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ. يعني عندك من جهتين في نفس الجملة، عندك إطناب وعندك إيجاد، أسمي اعتدال.
يعني نفس الجملة هذه نعمل على أيوب أقدر أخليها إطناب وأقدر أخليها إيجاد.
نعم في نفس الوقت، هم إطناب لأن زيادة ألفاظ وهم إيجاد باعتبار حذف المبتدأ.
نعم
حذف هو أو حذف الخبر أيضا عندك إيجاز. لا هو نفسه في إطناب حتى بدون تقدير هو، مع تقدير هو حتى لو يكون محذوف المقدر كالموجود.
نعم
صبر نعم لا في أيوب ممدوح ما موجود، يعني مرة تقول أيوب هو محذوف نعم العبد، إذا قلنا نعم العبد أيوب إنه أيوب، الآن خلي جملة ثانية حتى لا تصير إنه أيوب، تصير جملة ثانية زين، خلي نعم العبد أيوب بدون ما تكون آية قرآنية حتى يتبين أنه شلون مقدر.
شو تبغى تقول ما في أيوب؟
كنت قد يكون بآخر قبل بآخر قبل بقرينة سابقة نعم العبد إنه أيوب يعني هو المذكور سابقا. الآن نبي نأخذ جملة نعم العبد أيوب، خلي هذه الجملة، لو خليها جملة عادية بدل ما يقول نعم العبد وأيوب مذكور سابقا. فإذا إذا قلنا أنه نعم العبد معناته مبتدا وخبر محذوف والقرينة دالة عليه، فنقول نعم العبد أيوب هذه الجملة الآن نبيها. فعندك ثلاث إعرابات، مبتدا مؤخر أيوب والجملة الفعلية خبر، هذا ما في شيء ما عندي إطناب. أو نعم العبد أيوب يعني هو أيوب المبتدا محذوف، أو نعم العبد أيوب أيوب الممدوح يصير الخبر محذوف. فكلامنا عن حذف المبتدا أو حذف الخبر حتى يصير عندي إطناب. فعندي اعتدال لأنه فيه إطناب وفيه إيجاز. وإيهام الجمع بين المتنافيين أي الإطناب والإيجاز مع أنهما متضادان، ما ممكن الكلام الواحد يكون فيه إطناب وإيجاز في نفس الوقت، ولكن هنا يمكن الجمع لأنه من جهتين مو من جهة واحدة. الإيجاز من حيث حذف المبتدأ أو الخبر، والإطناب لوجود لفظ زائد. ولا شك أن إيهام الجمع من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس. أروح إلى هامش رقم 7، لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال، لأن الضدان لا يجتمع، لأن الضدين ما يجتمعان بنفس في نفس الوقت على شيء واحد في نفس الوقت. وهنا ليس كذلك لاختلاف الجهتين، إذ الإيجاز من جهة حذف المبتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه، يعمه اللي هو العبد، العبد عام مو من نفس الجهة. فإذا لذلك قال إيهام الجمع بين المتنافيين، تتوهم الجمع لكن في الواقع لا يوجد جمع بين متنافيين. فمن جهتين سؤال على هذا شرح عبارة ممكن يكيني قلنا الآن مو آية، قلنا مو آية الآن كلامنا مو فيها الآن. نعم العبد نعم الرجل زيد، حط مثال ثاني ولو كان انه مفصل مبين انه ما نقصد الآية، نحن من باب المثال اتاب الآية. إذا مثال نعم العبد أيوب نعم الرجل زيد، إذا في هذه الجملة أكو عدة إعرابات. ثانيا ذكر الخاص بعد العام، وهو لا يأتي إلا بالعطف. هامش رقم 8، لأن العطف يقتضي المغايرة. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة إلا إذا كان من باب العطف التفسيري، نفس الكلمتين فتأتي بواو العطف حتى تفسر توضح، هذا الواو اللي يكون فيه واو التفسيرية في ذلك. لكن الأصل في العطف أنهما يكونان متغايرين.
مثلا
الكذب والمين اللي ذكرها سابقا. فيكون ذكر الخاص فيه لأجل التنبيه على مزية الخاص. يعني مزية الخاص يعني هناك شيء مميز، صفة إضافية للخاص بحيث أذكره بعد العام، مع أنه يدخل في العام لكن مع ذلك أفصل بواو العطف حتى أبين أكو له خصوصية، له مزية، له صفة زائدة، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن ذكر الصلاة الوسطى لأهمية الصلاة الوسطى. ثم يقول: أما غيره من التوابع فإن ذكر الخاص بعد العام فيه يكون للإيضاح، فيكون من النوع السابق لا من هذا النوع، يعني إيضاح بعد الإبهام. التوابع غير العطف يكون من باب الإيضاح بعد الإبهام. البدل الشاذ، عطف البيان الشاذ الثاني. يبقى لا، عطف بيان مو بالعطف، عطف بيان هو يعني بدون حرف، ما يكون عطف بيان بلا حرف.
يعني
كذا
في شيء
أن
ما في شيء، ما بالجملة ما في شيء مبتدأ
عشان هو ويكون للتنبيه على مزية الخاص، اتصاف الخاص بصفة زائدة على العام. مزية يعني مزية يعني صفة زائدة. حتى كأنه ليس من جنس العام. مثاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الوسطى من الصلوات، أو الشرح الثاني: أو الفضلى، من قولهم للأفضل الأوسط. الأوسط يعني الأفضل، وهي صلاة العصر عند الأكثر، أو كل صلاة، لأنه وسطى بالنسبة إلى ما قبله وما بعده. بعد هذا راجع للتفسير على كل. ما ترجع للتفسير، كتب التفسير صلاة الظهر يقصدون عليه. نعم، الوسطى قد يكون منتصف النهار يقصدون، مو منتصف الصلوات، عشان انه الظهر تقريبا منتصف النهار يعتبر، فقد يكون من هالباب. فاذا معنى الوسطى الصلاة الوسطى من حيث الصلوات او من حيث الزمان. فهذا راح يجيك التفسيرين، انه صلاة العصر باعتبار متوسط بين الصلوات، أو صلاة الظهر من حيث الزمان هو المتوسط، فيرجع أنه من أي حيثية نقول الوسطى. نعم، باعتبار منهم يعني ما أخذ تفسيرهم يعني أكثر عندهم مو عندنا.
إحنا شوي بس
ما. إذن راح يصير الأوسط من الوسطى من حيث الزمان، باعتبار صلاة الظهر متوسطة من حيث الزمان بين الفجر وبين الليل. ثالثا التكرير أو التكرار. وهو لنكتة كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لماذا كرر؟ من أجل تأكيد الإنذار. ففيه إطلاق، فيه زيادة، كان ممكن أن يكتفي بكلا سوف تعلمون. كيف أكد الإنذار؟ وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. يعني كانوا عندي مرتبتين في الإنذار، مرتبة دنيا ومرتبة أعلى، فأستعمل ثم يستعمل مع الزمان للترتيب مع التراخي، فأنزل المرتبة مرتبة الزمان فأستعمل ثم، لأن الإنذار الثاني مرتبة ثانية أعلى من الإنذار الأول. مثل الآن الأب لما يحذر ولده ينذره أول مرة، المرة الثانية يطلع له كرت أصفر، مرة ثالثة يطلع له كرت أحمر، يعني أكو ترتيب رتبة. الإنذار الثاني أبلغ من الأول، الإنذار الثالث أبلغ من الثاني. فيقول أنذرتك أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، ما يقصد أنهم في مرتبة واحدة. لذلك هنا أكو إنذار أول كلا سوف تعلمون، ثم إنذار ثاني أشد، معناته قد يصير العقاب يصير أشد. فما دام عندي رتبتين مختلفتين والرتبة الثانية أعلى من الرتبة الأولى، فاستعملنا ثم هنا وثم للدالة على الزمان، فنزلنا المرتبة، مرتبة المرتبة جعلناها بمنزلة الزمان. أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة تنزيلا لبعد منزلة بعد الزمان. لا، تنزيلا منزلة، نزل منزلة، فيصير مفعول مطلق للمصدر. أو ممكن يصير مفعول به منزلة، نزله منزلة يصير مفعول به، ما يكون أنه المفعول المطلق. الآن الاحتمالين يريد، إما مفعول به أو مفعول مطلق فيصير منصوب منزلة.
هذا
الآن نظرنا للإعراب، مو النوع، نظرنا الآن للإعراب، إما مفعول مطلق إما مفعول به، وكلاهما يكونان منصوبين أو يكون منصوبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.